بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم، وامنحنا الفقه في دينك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه، في كتاب الصلاة، في باب الأذان والإقامة: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا.
يقول المصنف رحمه الله في بيان صفات المؤذن وما ينبغي أن يكون عليه، فقال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالمؤذن مؤتمن على أوقات الصلوات، هو الذي يعلم الناس بدخول الوقت، ومؤتمن على ذلك، لأنه بمجرد الأذان يعلم الناس دخول وقت الصلاة، وربما تعلق به أمر آخر غير الصلاة كالصيام، فالمغرب إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فهو إعلام بدخول بغروب الشمس، وهو وقت إفطار الصائم. ولذلك ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، أمينا على الوقت، مؤتمن على ذلك، يتحرى إصابة الوقت كل التحري، ويدقق في ذلك غاية ما يكون الأمر، لأن الإعلام بدخول الوقت هو إذن بالشروع في الصلاة، والصلاة لا تصح قبل الوقت كما لا تصح بعده. فلو صلى الناس في المساجد، أو صلت النساء في البيوت بعد الأذان، صحت الصلاة، لأنهم يأمنون هذا المؤذن على الوقت، على وقت دخول الصلاة. ولذلك لا يجعل كل أحد مؤذن. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل تصح، هل يصح الأذان من الفاسق؟ روايتان وقولان مشهوران. القول الأول أن الأذان لا يصح من الفاسق، لأن الفاسق غير مؤتمن على الوقت، وهذا المؤذن يؤذن إعلاما بدخول الوقت وهو غير مؤتمن على ذلك. القول الثاني بصحة أذان الفاسق لأنه مسلم، ولكن لا ينبغي أن يكون مؤذنا راتبا، وإنما مؤذن لمرة واحدة في سفر أو في إقامة غير راتب، لأن الراتب يعني الذي يؤذن في المسجد مرتبا لذلك وراتبا للأذان ينبغي أن يكون أمينا غير فاسق عدل، لأن خبر الفاسق لا يقبل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا مخبر بدخول الوقت، المؤذن بأذانه يخبر بدخول وقت الصلاة. وهذا القول وجيه في أن المؤذن الراتب لا يكون فاسقا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول في ذلك قول واحد، لأن الأذان كالشهادة، والشهادة لا تقبل إلا من عدل، لا تقبل من فاسق. وعلى هذا تنبني مسألة أخرى وهي أذان الصبي، فهل يصح أذان الصبي؟ قال العلماء رحمهم الله: إذا كان أذان الصبي للأذان الذي يسقط الفرض فلا يصح منه. ما هو الأذان الذي يسقط الفرض؟ قالوا: فرض الكفاية، أنه هو ليس في القرية إلا مؤذن واحد فلا يصح أن يكون من صبي. لكن إذا كان الأذان للسنة كالمؤذن الذي يؤذن في المساجد الأخرى، إذا كان في مصر أكثر من مسجد وفي القرية أكثر من مسجد، فيصح أذان الصبي، لأنه ليس الأذان الذي يسقط به الفرض. وأيضا في ذكر الأمانة في الأذان ذكر العلماء من أسباب وحكم ذلك أن المؤذن مؤتمن على عورات البيوت، فإن المؤذن في بعض الأعصار والأمصار يؤذن في المكان المرتفع كالمنارة وسطح المسجد، وربما اطلع على بعض عورات البيوت المجاورة للمسجد، فلا بد أن يكون أمينا لا يطلع على عورات النساء، لأن الحاجة إلى أن يؤذن في مكان مرتفع قائمة، لكن ينبغي له أن يحفظ عورات المسلمين. فلذلك قالوا لا بد أن يكون المؤذن أمينا. والأمانة أحد شرطي كل عمل، فإن الله جل جلاله قال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين وأبيهما، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة شرط، يعني أن يكون قويا على أداء هذا العمل، قادرا على أداء هذا العمل، فإن غير القادر لا يصح منه العمل لأنه لا يستطيع القيام به. وأن يكون أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة شرط لكل عمل، أن يكون أمينا في أداء هذا العمل والوفاء به والقيام به على الوجه الصحيح، سواء كان هذا الوجه الصحيح هو ما اشترط بين الأجير والمستأجر، أو بمقتضى العادة والعرف في هذا العمل، أو بالمقتضى الشرعي لأداء هذا العمل. فلا بد أن يكون أمينا في أدائه لهذا العمل. والمؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن. فالحرص والعناية بأن يتولى الأذان العدل الأمين القوي على أداء هذه المهمة الجليلة هو المطلوب شرعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يكون أيضا صيتا. يستحب أن يكون المؤذن صاحب صوت مرتفع جهوري الصوت، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص عبد الله بن زيد رؤيا الأذان عليه الصلاة والسلام قال ألقها، يعني ألقي هذه الكلمات والجمل على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. ولذلك فإن اختيار صاحب الصوت الندي سنة، وأن يتولى الأذان من يملك الصوت الحسن والندي والصوت المرتفع حتى يسمع الناس الأذان، وأن يكون حسن الصوت عند أدائه أداء الأذان. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لهذه المهمة الجليلة وهي الأذان، معللا ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه أندى صوتا. وعلى هذا فإن التغني أو أداء الأذان بطرق متكلف فيها لا ينبغي، وأداء على وجه الطرب أو التشبه بالغناء كل ذلك لا يجوز، إنما يؤدى بصوت حسن مسترسلا فيه رافعا به صوته. هذا الذي جاءت به السنة. فالصفات التي تنبغي في هذا رفع الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء كما قال العلماء في ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله سمع مؤذنا يطرب في أذانه، فقال له عمر رضي الله عنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. السمح ضد المتكلف، ضد التكلف في الأذان، فينبغي أن يكون الأذان سمحا غير متكلف فيه، إنما يرفع به صوته ويحسن به الصوت ويحسن أداء جمل الأذان. هذا الذي جاءت به الشريعة. أما التمطيط والتطويل في جمل الأذان عند إلقائها فهو مكروه، فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فيؤديها بصوته بلا تطريب ولا تمطيط ولا تطويل، وإنما مسترسلا كما سيأتي في صفة الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالما بالأوقات.
أيضا فيما يتعلق بقوله ينبغي أن يكون صيتا، استحسان استخدام الآلات أو المكبرات التي تزيد من قوة الصوت كالميكروفون أو المكبر، فاستعمال مكبرات الصوت بما لا يسبب أذى للآخرين حسن في الأذان، لأنه يبلغ به مدى أكثر، وهذا مقصود في الأذان، أن يبلغ صوت المؤذن مدى أكثر. ولذلك كان المؤذن يختار المكان المرتفع كما كان بلال رضي الله عنه، كما سيأتي بأنه كان يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن للفجر، فما بينهما إلا أن يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، دل على أن هناك مكان يصعد إليه مرتفع لأداء الأذان. لماذا؟ ليكون أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس، فالمكان المرتفع يصل به صوت المؤذن إلى مدى أكثر، فكل ما كان معينا على تبليغ الأذان ووصوله إلى مدى أكثر فهو مشروع، كالمكان المرتفع وكمكبرات الصوت واختيار المؤذن جهوري الصوت الأقوى صوتا، كل ذلك مستحسن في الأذان. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يكون عالما بالأوقات،
يعني لا بد أن يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي جاءت عن الشارع الحكيم في تحديد بداية وقت كل صلاة ونهايته، كطلوع الفجر بداية لوقت صلاة الفجر، وطلوع الشمس وزوال الشمس ابتداء وقت صلاة الظهر، وأن يكون ظل كل شيء مثليه لدخول وقت العصر، وغروب الشمس لدخول وقت المغرب، ومغيب الشفق الأحمر لدخول وقت العشاء. لابد أن يكون المؤذن عالما بهذه العلامات الشرعية التي جاء بها الشارع الحكيم، وإذا كان جاهلا بأوقات الصلوات فلا ينبغي أن يكون مؤذنا، لأن المؤذن معلم بدخول الوقت، فكيف يعلم بدخول الوقت إذا كان لا يعرف العلامات الشرعية؟ ويكفي في هذا أيضا الوسائل العصرية التي تعين المؤذن على معرفة الأوقات، كالساعات التي ركبت على أوقات على الإعلام بدخول وقت كل صلاة، وكالتقاويم التي توضع لتحديد وقت دخول كل صلاة بالدقيقة، إذا وضعت من جهات موثوقة عالمة بهذا الأمر فإن ذلك مما يحصل به المقصود، وهو أن يكون المؤذن عالما بدخول الوقت. أما إذا كان جاهلا وليس عنده آلة يتوصل بها إلى معرفة الأوقات، أوقات الصلوات، فلا ينبغي أن يكون مؤذنا، لأن الأذان مقصوده الأعظم الإعلام بدخول الوقت. فإذا كان جاهلا بعلامات دخول الوقت فلا ينبغي أن يكون مؤذنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يؤذن قائما.
مما يستحب للمؤذن أن يؤذن قائما، وذلك أن السنة الثابتة جاءت بأن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن قائما، فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في الغداء قبل أذان الفجر، وهو ما يسمى بالأذان الأول، ثم يؤذن ابن أم مكتوم إذا طلع الفجر. تقول الصحابية وهي امرأة من بني النجار: كان بلال يأتي بسحر ينتظر، فإذا جاء الفجر ورآه تمطى. يقول العلماء، علماء اللغة: التمطي هنا مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس، فدل على أن بلال يؤدي الأذان قائما. وهنا مسألة: يذكرها الفقهاء رحمهم الله. ما حكم الأذان جالسا؟ اتفق العلماء على أن الأذان قائما مشروع مستحب، واختلفوا في صحة أذان الجالس، فقالوا إن كان لعذر جاز، وإن كان لغير عذر فهو على خلاف من بين أهل العلم، فبعضهم قال لا يصح أذانه تخريجا على القول بأداء الخطبة جالسا من غير عذر، فقالوا اختلف العلماء في أداء خطبة الجمعة جالسا من غير عذر، فقالوا لا تصح عند طائفة من أهل العلم. ويتخرج على هذا أيضا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الأذان جالسا من غير عذر بأنه لا يصح. وعلى هذا إذا أذن مؤذن جالسا من غير عذر لزمته الإعادة، لا يصح منه الأذان. إذن الأذان قائما هو المشروع، واتفق أهل العلم على استحبابه لورود النص بذلك، واختلفوا في الأذان جالسا إن كان لعذر أو من غير عذر. ويتخرج القول بعدم صحة الأذان جالسا من غير عذر على القول بعدم صحة خطبة الجمعة جالسا من الإمام من غير عذر. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا.
استحب أيضا للمؤذن أن يكون على طهارة حال الأذان وحال الإقامة. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة ذكر، والذكر يستحب أن يؤدى على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ رد عليه السلام، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. وعلى هذا فإن الاستحباب للمؤذن أن يكون على طهارة من باب أنه ذكر، وأنه يستحب لكل ذاكر أن يذكر الله على طهارة. لكن لو أداه على غير طهارة صح منه، لأنه ليس شرطا وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. فلو أذن على غير طهارة صح أذانه، لكن الإقامة أشد في استحباب الطهارة لها، في استحباب الطهارة لها. لكن لو أداها على غير طهارة صحت منه، سيما مثلا لو كان ممن يترخص بالتيمم فأقام ثم تيمم للصلاة صحت إقامته كما صح أذانه. وعلى هذا فإن الطهارة للمؤذن على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب والصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يقف على موضع عالي، يستحب للمؤذن أن يؤذن على مكان مرتفع، لأن ذلك أبلغ في إيصال صوته للناس. إذا كان على مكان مرتفع فإن ذلك أبلغ في وصول صوته إلى الناس، وهذا مقصود، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، لإعلام الناس بدخول الوقت، فإذا كان في مكان مرتفع كان ذلك أبلغ في تحقيق هذا المقصد. ودليله أيضا من السنة ما ذكرناه من حديث المرأة من بني النجار، أن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دل على أن المؤذن كان يصعد إلى مكان مرتفع. وعلى هذا يتخرج القول باستحباب كل ما يعين على إيصال الصوت، صوت الأذان، إلى الناس أكثر وأبلغ، فإن ذلك متأت في تحصيل مقصد الشارع من الأذان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: مستقبل القبلة.
دليل ذلك أنه يستحب أن يؤذن المؤذن وهو مستقبل القبلة الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن مستقبل القبلة. هكذا نقل الأذان، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون بأذانهم عند أذانهم القبلة، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الهيعلة التفت يمينا وشمالا.
يقول المصنف رحمه الله: وإذا بلغ المؤذن الهيعلة، وهي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، استحب له أن يلتفت يمينا وأن يلتفت شمالا، عند قوله حي على الفلاح يلتفت شمالا، فيقول إذا قال حي على الصلاة التفت يمينا مرتين، ثم إذا قال حي على الفلاح التفت شمالا مرتين. وهذا المقصد منه أن يصل الإعلام إلى الناس، فيلتفت يمينا ويلتفت شمالا أو يسارا، ليكون ذلك أبلغ في وصول الأذان إلى الناس. ولذلك لو كان الالتفات يضعف الصوت كما هو الحال في هذا العصر، المؤذن اليوم يؤذن عبر مكبر الصوت، وإذا التفت يمينا أو التفت يسارا ضعف الصوت، فهل تبقى السنية ويبقى الاستحباب في حق المؤذن الذي يضعف الصوت بالتفاته أم لا؟ اختلف العلماء من المعاصرين، فالذين قالوا بأن المشروع إنما هو في الالتفات لأجل أن يكون أبلغ في الصوت، فإذا التفت ك كان سببا في ضعف صوته فإن المشروع في حقه أن لا يلتفت وأن يؤذن بلا التفات لا يمينا ولا شمالا، لأن الالتفات يضعف الصوت، وهذا مخالف لمقصد الشارع من استحباب التفات المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. وإلا قد ثبتت السنة بأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا عند قوله حي على الصلاة والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح، كما جاء في قول الصحابي كنت أتتبع فاه يعني لبلال يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن إذا كان هذا الالتفات يضعف الصوت فإنه لا يشرع في حق المؤذن ذلك، وهذا القول وجيه بالنظر المقاصدي، بالنظر المقاصدي يعني بما قصد الشارع من الالتفات. وقال بعض أهل العلم من المعاصرين لا، فإن الالتفات أيضا وإن كان يضعف الصوت فإنه يثير الانتباه والاهتمام. وعلى كل حال إذا حصلت التفاتة يسيرة يحصل بها السنة مع عدم إضعاف الصوت فإن ذلك حسن. نعم.
قال رحمه الله ولا يزيل قدميه.
قال المصنف ولا يزيل قدميه يعني عند التفاتته لليمين والشمال في الهيعلة، إنما الالتفات يكون فقط بماذا؟ برأسه دون جسده، ولا يحرك لا يعني لا يزيل قدميه من مكانهما عند الالتفات، وإنما يلتفت برأسه لا بجسده، فلا يحرك قدميه ولا يزيلهما من مكانه عند الالتفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجعل إصبعيه في أذنيه.
مما يستحب للمؤذن أيضا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قالوا لأن ذلك أندى لصوته، وهذا أي أن يكون صوته نديا مشروع في الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد عندما قص عليه رؤيا الأذان قال ألقي يعني هذه الجمل وهذه الكلمات على بلال فإنه أندى منك صوتا. فإذا كان وضع الإصبعين في الأذنين من أسباب ندى الصوت وحسنه كان مشروعا، وقد جاء ذلك فيما حفظ عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلال، فكان يؤذن ويضع إصبعيه في أذنيه. نعم.
قال رحمه الله ويسترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
مما يستحب أيضا للمؤذن أن يكون أذانه باسترسال، يعني متأني في أداء جمل الأذان، هذا حال الأذان. أما حال الإقامة فيؤديها بحدر بصورة أعجل من أدائه للأذان. بذا جاءت السنة إذا أذنت فأذن مسترسلا، وإذا أقمت فأقم بحذر يعني منحدر بسرعة. لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت لمن هو خارج المسجد وبعيد، فالاسترسال يؤدي إلى أن يبلغ الأذان إلى أكثر عدد ممكن من الناس ولا يفوت الأذان فيطول وقته بما لا يؤذي. أما الإقامة فهي لمن هم داخل المسجد بالإعلام بإقامة الصلاة، فيكون أداؤها بالحذر يعني على غير الاسترسال، لأنه لا حاجة إلى الإطالة أو الاسترسال لأن الجميع موجود في المسجد والإقامة لهم، أما الأذان فهو لمن هو خارج المسجد. نعم، هذا هو المستحب وهذه هي السنة، أن يسترسل يرتل ويتأنى ولا يعجل عند الأذان، ويحذر الإقامة يسردها ويسرع في ذلك فيصل كلمات الإقامة بعضها ببعض. ودليل ذلك ما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. نعم.
قال رحمه الله: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الهيعلة.
يستحب أيضا أن يقول في أذان الصبح بعد الهيعلة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين. وهذه سنة ليست شرطا، فليست من الكلمات التي ألقاها عبد الله بن زيد على بلال، ودليلها دليل السنة فيها ما جاء أن المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة خير من النوم بعد الهيعلة، وهذا جاء في الحديث عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، وبعض أهل العلم يضعفه، فهو سنة، ولكن يكون في أذان الصبح الثاني لا الأول، في أذان الصبح الثاني لا الأول. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني لا يؤذن المؤذن قبل الوقت إلا لصلاة الفجر، فإن لصلاة الفجر وقتين: وقت الأذان الأول وهو الدعوة إلى قرب صلاة الفجر، والدعوة إلى قيام الليل، وهذا وقت الأذان الأول، لكنه ليس إعلام بدخول الوقت، إنما الإعلام بدخول الوقت هو الأذان الثاني. فلا يؤذن قبل الوقت إلا لصلاة الفجر، لما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا دليل على أن للفجر أذانان: الأذان الأول والأذان الثاني، وغير الفجر لا يؤذن لها قبل الوقت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
يستحب لكل من سمع المؤذن أن يقول كما يقول، فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فإن السنة جاءت بأن الإنسان إذا سمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال، سيأتي هذا الدعاء المشهور، فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل شفاعته. نعم. ولكن عند ما يقول مثل ما يقول المؤذن في الهيعلة، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة مرة أخرى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد ذلك مثل ما يقول المؤذن. حتى في أذان الفجر إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال مثل ما يقول المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول مثل ما يقول، فهو قال الصلاة خير من النوم فتقول كما قال المؤذن الصلاة خير من النوم. فمن قال ذلك ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول بعد الأذان اللهم صل على محمد، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود درجة لم يجعلها الله عز وجل إلا لواحد من خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى في القرآن واجبة، وأنت تسأل هذا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. عمل يسير ولكن ثوابه عظيم، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المطالب وأسنى الرغبات، فعلى المسلم أن يحرص على هذه السنة فيقول مثل ما قال يقول المؤذن، ثم يدعو بهذا الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونقف عند هذا ونسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب. نعم. وأن يوفقكم للحق. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل ينتدب الأذان فيما غير الإعلام بدخول وقت الصلاة؟
أعد.
يقول هل ينتدب الأذان للإعلام بغير دخول وقت الصلاة؟
لا، الأذان إنما يكون للإعلام بدخول الوقت، ولا يكون الأذان لأي صلاة غير صلاة الفرائض إلا لصلاة الكسوف ينادى بالصلاة جامعة، وغير ذلك من الصلوات ليس لها أذان ولا إعلام كصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء وكصلاة الجنازة وكصلاة الضحى، صلاة التراويح، صلاة القيام، ليس لها نداء، ليس لها أذان، لا يؤذن لأي صلاة غير الصلوات الخمس. بذا جاءت السنة، ولا يكون الأذان لغير الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة. والصلوات المكتوبة في اليوم والليلة 5، وما عدا ذلك فلا يكون الأذان له مشروعا، لا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الجنازة ولا لغيرها سوى ما ذكرنا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجزئ الأذان المسجل عن سقوط فرض الكفاية؟
لا يجزئ الأذان المسجل عن سقوط فرض الكفاية، فإنه إنما المقصود الأذان المباشر الذي يؤدى مباشرة، لأن ذلك هو الذي جاءت به السنة. أما أن يسجل الأذان ثم يذاع لدخول الأوقات، أوقات الصلوات، فإن ذلك لا تتأتى به السنة ولا يسقط الفريضة، فإن الأذان فرض كفاية. إذا قام به من يكفي، قام به من المسلمين وليس من الأجهزة والمسجلات والأشرطة، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فالذي عليه تدور الأحكام وتتعلق العبادات على الناس لا على الأجهزة والآلات. والأذان عبادة، والعبادة لا تكون إلا من مسلم، بل كما ذكرنا من أمين عدل، ولا يكون ذلك من الأشرطة ومن المسجلات ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان في البلدة أكثر من مؤذن، من يتابع منه في الأذان؟
يتابع من يسمعه أقرب، وإذا تابع مؤذنا كفى، إذا تابع مؤذنا واحدا كفاه ذلك، ولا يلزمه أن يتابع كل مؤذن يسمعه. فإذا تابع مؤذنا وهو الأقرب منه والأقوى صوتا فيسمعه أكثر من غيره، جاوب هذا المؤذن وكفى عن إجابة الآخرين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل تشرع المتابعة في الإقامة؟
اختلف أهل العلم في مشروعية المتابعة للإقامة، فقال أصحاب القول الأول: الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ودليل أن الإقامة أذان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن، ولا الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني أقام للصلاة ولا الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها أذان، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل صلاة، بين كل أذانين صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وإذا كان كذلك فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعلى هذا قالوا يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن يتابعه إذا أقام للصلاة. القول الثاني قالوا إنما تكون المتابعة للأذان دون الإقامة، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ورد الذكر في الإقامة: أقامها الله وأدامها؟
جاء في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه يقول: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ قال أقامها الله وأدامها، لكنه حديث ضعيف لا تقوم فيه الحجة. ويبقى الأمر على الأصل، إما أن يقال أن المتابعة في الإقامة مشروعة لأنها أذان فيقول مثل ما يقول، فإذا قال قامت قد قامت الصلاة يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة، ولا يشرع أن يقول أقامها الله وأدامها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أمر أن يقال ذلك أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم. هذا عند القول بأن المتابعة مشروعة في الإقامة، عند القائلين بها يقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة بألفاظها، فإذا قال قد قامت الصلاة قال مثل ما يقول قد قامت الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا يؤذن قبل ساعة من دخول الفجر في الحرمين فقط؟
لأن هذا ما جاءت به السنة، أن يكون للفجر أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. أما مقدار الوقت بين الأذانين فهو بحسب أحوال الناس، فإذا كان في مدينة كبيرة والناس فيها منتشرون والبيوت فيها عديدة شرع الأذان بوقت أكثر، وهي مسألة تقديرية، ليس هناك نص في تحديد الوقت بين الأذانين الأول والثاني إلا ما جاء أنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لكن ليس هناك تحديد لوقت الأذان الأول، هناك تحديد لوقت الأذان الثاني وهو طلوع الفجر. لكن هل هناك تحديد شرعي لوقت الأذان الأول للفجر؟ الجواب لا، ليس هناك تحديد من الشارع لبدء الأذان للأذان الأول للفجر، وعلى هذا يكون مرجع الأمر إلى الاجتهاد بما يحقق المصلحة من المصلحة والمقصد والحكمة من وجود الأذان الأول للفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل الحج مفردا أم متمتعا؟ يقول: مع أن آخر عمرة عملها كانت في رمضان.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في أي الأنساك الثلاثة أفضل للمسلم أن يأتي به للحج، وقد اتفق العلماء على أن الحاج إذا أتى بأحد هذه الأنساك الثلاثة فقد أتى بالحج على الوجه المشروع، التمتع والقران والإفراد، كلها أنساك إذا أخذ المسلم بأحدها صح حجه وأتى بمشروع، ولكن وقع الخلاف في أيها أفضل. التمتع يأتي الإنسان فيه بالنسكين، نسك العمرة تامة ونسك الحج تام، وهذا التمتع هذا النسك إذا كان الإنسان سيقدم مكة مبكرا فيتمتع بالحل بين الإحرامين فالتمتع في حقه أفضل. لو أن الإنسان يأتي إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة أو قبل ذلك أو في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فإن السنة في حقه التمتع، حتى يتمتع بالحل بين النسكين فيحل من عمرته ويصبح حلالا يتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام إلى وقت الحج وهو في اليوم الثامن، سيما ممن لم يعتمر قبل ذلك. إذن إذا كان سيقدم مكة مبكرا وهو لم يعتمر قبل ذلك فإن التمتع في حقه أفضل. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استدبرت من أمري ما استأخرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. كل ذلك يدل على أن التمتع أفضل، هذا أولا. ثانيا، من كان مستاقا للهدي، إذا ساق المسلم الهدي معه فإن الأفضل في حقه القران، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استدبرت من أمري ما استأخرت، لو استقدمت من أمري ما استأخرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل على أن من ساق الهدي في حقه القران أفضل، وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به، فقد حج قارنا صلى الله عليه وسلم. أما من قدم مكة متأخرا في اليوم الثامن مثلا فإن الإفراد في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه لا يتمتع بالحل، يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم مباشرة بالحج، ليس هذا المقصود من التمتع. المقصود من التمتع أن يكون هناك وقت بين النسكين يتمتع بالحل بينهما. فإذا أتى مكة متأخرا في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع فإن الأفضل في حقه الإفراد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.